الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمنع الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لازلنا أيها الإخوة مع قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وقد تداركنا سويا في الأسبوع الماضي الكلام عن توحيد الربوبية أو نوع أو قسم من أقسام التوحيد وهو توحيد الربوبية وعلمنا معاشر الإخوة أن الربوبية مصدر رب يرب ربوبية وربابة غير ربنا يقال ربابة لكن رب العالمين جل وعلا يقال رب يرب ربوبية فالاسم هو الرب والصفة هي إيه؟ هي الربوبية وعلمنا أن اسم الرب جل وعلا إذا أطلق سواء في اللغة العربية أو في القرآن الكريم فيراد به ثلاثة معان رئيسية إيه هي؟ حد فكرة يا أخوانا؟ أول حاجة إيه؟ المالك الصاحب الحاجة الثانية؟ نعم؟ السيد المطاع الحاجة الثالثة؟ المربي للشيء والمتعهده بالرعاية وما أشبه هذا وعلمنا تعريفا يعني مختصرا وسهلا وبسيطا لتوحيد الربوبية هو ايه يعني ايه توحيد الربوبية حدثت الجملة من ثلاث اربع كلمات ها افراد الله جل وعلا بالخلق والايه والحب هو افراد الله جل وعلا بالخلق والحب واذا نسيت هذا فتذكر قول ربنا جل وعلا في سورة الاعراف الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الخلق هو وفين الامر اللي هو ايه اللي هو الحب فالامر اما افعل واما ايه واما لا تفعل وهذا هو الايه وهذا هو الحب اليوم ان شاء الله جل وعلا عايزين اول نتتبع مفردة الرب كلمة الرب وكيفية ورودها في القرآن الكريم وصفت بايه هنعرف يا اخوانا نعم طب ما يا اخي نقصد ايه بالحب نقصد بالحب هو كل ما يامر الله جل وعلا به او ينهى عنه ويدخل فيها او ما يخبر به فالقران الكريم انظر هو كم حاجه ثلاث حاجات اما امر او نهي اللي هو باب الانشاء الاولى والامر واما باب الاخبار هل اي ايه من القران الكريم اما انها تخبر عن الله جل وعلا باي شيء او عن الاخره او عن القصص واما انها تامر بامر ما افعل او لا تفعل فيعني انا شايف ان المساله يعني قريبه وان كان طبعا يا اخواننا المصطلح القراني اوسع واعم في الايه في التعبير بس عايزين نقرب المساله اذا نسيت افراد التوحيد الربوبيه افراد الله جل وعلا بالخلق والحب تذكر هذه الايه ورادف بين كلمه الامر وبين كلمه الايه وبين كلمه الحب لفظة الرب يا اخوانا او اسم الله جل وعلا الرب ورد في القرآن الكريم في مئات المواضع ان لم تبلغ الالف او اكثر من الالف في مئات المواضع يا اخوانا ومن العجيب انها في 99% من هذه المواضع وردت مضافة. دايما كلمة الرب تيجي ووراها إضافة لحاجة معينة زي ما نشوف دلوقتي. وفي مواضع قليلة جدا وردت كلمة الرب مفردة يعني مش مضافة. وحتى يقولنا لما وردت مش مضافة وردت موصوفة كما في قول الله تعالى في سورة 7 بلدة طيبة ورب غفور. وأما يمكن موضع ولا اثنين وثلاثة اللي هي ذلك فيها لا بإضافة ولا بصفة قليل جدا مثل قول الله جل وعلا أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الجزء الثاني من الآية مضاف رب كل شيء. إنما الشق الأول أفغير الله أبغي إيه؟ أبغي ربا. وحتى الآية بعدها أو وهو رب كل شيء هي مش صفة نحويا وإنما هي نوع من البيان والتفصيل في وصف الرب الجليل سبحانه وتعالى وجل وعلا. احنا عرفنا يا اخوانا ان الربوبية شاملة وعامة لكل المخلوقات على السواء لا يستثنى منها مخلوق ابدا. الربوبية يا اخوانا عامة وشاملة ومستوعبة لجميع المخلوقات. تعالى كده شوف القرآن الكريم ربوبية الله تعالى لإيه تفصيل بقى. ويخلنا من المناهج المهمة جدا المناهج التفسير المهمة ويعني والمناهج الحكيمة الدقيقة هي ما يسمى بالتفسير الموضوعي. يعني تفسير موضوعي يعني أن تأخذ المفردة القرآنية أي كلمة من كلمات القرآن وتتتبعها في جميع مواردها في القرآن الكريم وتحاول تنظر بقى وتشوف المعاني جت ازاي. خد أي معنى قرآن بسم الله الملك بسم الله الله الرب أي مفردة قرآنية وحاول أن تتتبعها في القرآن الكريم كيف وردت وما هي المعاني التي أتت عليها وما أشبهها. شوف مثلا رب العالمين جل وعلا كيف وردت في القرآن الكريم. رب العالمين قلنا هيشمل إيه؟ كل المربوبات المخلوقات. ففي آية رب العالمين والعالمين تشمل إيه؟ تشمل عالم الإنس وعالم إيه؟ وعالم الجن. بل في بعض التفسيرات أو المعاني تشمل العوالم جميعها كل ما يسمى بعالم بقى عالم الحيوان عالم الملك والملكوت والسماء والأرض كل هذه تسمى إيه؟ تسمى عوالم ولا تقصر على العقلاء. هو سبحانه وتعالى قلنا رب العالمين كما في الفاتحة وفي 42 آية من القرآن وردت إيه؟ رب العالمين. هو جل وعلا رب السماء أي أخص ورب السماء والأرض. هو جل وعلا رب السماوات كل من رب السماوات والأرض. هو رب الأرض الأيدين الفاتحة. هو رب العرش وهو رب العرش العظيم. هو رب كل شيء وتشمل كل حاجة. كلمة الشيء من أعم إذا أضيفت لكل تشمل كل ما معلوم هو معلوم وحتى اختلف هل تشمل المعلوم أو لا وصحيح أنها بإطلاق ما تشمل المعلوم كل حاجة. وهو رب كل شيء. رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب الفلق صبح قل أعوذ برب الفلق. رب الناس قل أعوذ برب الناس. رب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب المشرقين ورب المغربين الرحمن. رب المشرق والمغرب الشعراء قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. رب موسى وهارون كما في الأعراف والشعراء. رب هارون وموسى كما في طه. رب هذا البيت كما في سورة قريش. رب هذه البلدة قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. ربي ودي وردت في 67 آية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ربك بإضافة للكاف في 242 آية. ربنا رب أو ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ورد في 110 آية. ربكم 119 آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكما للمثنى قال ما نهاكما ربكما ورد في 33 آية. ربه أو ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربها ربهم ربي ربهما فوردت كلمة الرب جل وعلا. شوف كل إطلاقاتها وكل إضافتها تجد أنها شملت كل المخلوقات العوالم اللي فوق اللي تحت وبكل أنواع الضمائر هو الهاء وهما وهم وهما وكل ضمائر مختلفة لنستخرج أو لنستخلص من هذا أن ربوبية الملك جل وعلا شاملة كاملة حاصرة لا يستثنى منها إيه؟ لا يستثنى منها مخلوق أبدا. طيب يا أخوانا الربوبية لازم ناخد بالنا من عدة أشياء بقى. عدة قواعد متعلقة بتوحيد الربوبية. عدة قواعد متعلقة بتوحيد الربوبية. يعني إيه توحيد الربوبية؟ أنت فاكر؟ يعني إيه يا أخوانا توحيد الربوبية؟ لاحظ إن الربوبية يدخل فيها كل أفعال الله جل وعلا، هو منفرد به. خلق، رزق، إحياء، إماتة، رب، نب، بر، ملك، تمليك، كل هذه الأفعال تدخل تحت إيه؟ تحت مدلول الربوبية. هناخد بس يا إخواننا الخلق بالذات. تفضل، نعم. يعني انا عايز اقول يا اخي، يعني عايز اقول توحيد الربوبية هو افراد الله جل وعلا بافعاله، بهذا المعنى افراد الله جل وعلا بافعال كل افعاله. لكن توحيد الربوبية كما سنأخذ بعد قليل ان الصاعد منا لله التعبدات التالهات بدخل التوحيد الالوهية، ان انا اصلي اصوم اسجد اركع اخشع ادعو، انما النازل من الله جل وعلا الينا فهذا يسمى ايه؟ هذا يسمى توحيد الربوبية، توحيد الالوهية. فالذي يصعد من العباد الى الله ده توحيد ايه؟ الوهية. والذي ينزل من الملك جل وعلا الى العباد ده يسمى توحيد ايه؟ توحيد ربوبية. فإفراد الله جل وعلا بأفعاله بالمعنى الأعم لتوحيد الربوبية. إنما هناك بعض الأفعال اللي نأخذ بعد كده في الأسماء والصفات، يعني في الربوبية نقول كل أفعاله. إنما إذا أتينا إلى الأسماء والصفات سنعلم أن الأفعال قسمان، أفعال متعدية وأفعال لازمة. الأفعال اللازمة أتمنى مش هتدخل بقى في الربوبية، يعني مش نزل المخلوق، وإنما فعل روح. ضحك سبحانه وتعالى بأفعاله أنه يضحك، انه ياتي، انه يجيء، هذه غير بقى متعلقه او غير متعديه الى الايه؟ غير متعديه الى المخلوق. الشيخ الاسلام تيمية يا اخوانا يقول في قاعده مهمه، يقول الخلق اعظم الافعال. الربوبيه كبير جدا، لكن من اهمها واعظمها، طبعا كلها عظيم، لكن الخلق بالذات له وضع خاص. يقول الخلق اعظم الافعال فانه لا يقدر عليه الا الله، فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة وليس لها نظير من قدر المخلوقين. خلق إخوانا، خلق على المعنى الحقيقي. وفرق بين الخلق وبين الصنع. البشر ينفع يخلق ولا ينفعش؟ لا يستطيعون أن يخلقوا أبدا. إنما ينفع إيه؟ ينفع يصنعوا. والفرق بين الخلق والصنع، الصنع تحويل الشيء من مادة إلى أخرى. أنا عندي خشب، اروح اصنع الخشب واتعامل مع ماده الخشب، احولها لكرسي لسرير لشيء من هذا القبيل. انما انشاء من الاصل، بلاش نقول من العدم، لان حتى انا الانسان مخلوق من ايه؟ من ماده، من الطين. الجن مخلوقين من ايه؟ من نار. الملائكه مخلوقين من ايه؟ من نور. لكن انشاء اصلي او انشاء مبتدا او تاسيس مما لم يكن شيئا، فهذا يختص به مين؟ يختص به رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولهذا ربما يكون تحريم التصوير، لا سيما التصوير اللي هو المجسم، نوع حماية لجناب التوحيد ان يحدث فيه نوع من الغبش عند الايه؟ عند المكلفين. لهذا يقول الله جل وعلا ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة. ومش خلق حقيقي، لكنه نوع مضاهاة، يضاهئون به، يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ايضا يقولنا في قاعدة مهمة جدا، يبقى خلق من اعظم الافعال، دي قاعدة مهمة. هناك قاعدة اخرى هي ان، خد بالك من هذه القاعدة لانها من اهم تطبيقات توحيد الربوبية.
الحاضر. نقول القاعدة الفاسدة الخلق أعظم الأفعال فإنه لا يقدر عليه إلا مين؟ إلا الله عز وجل. القاعدة الثانية بقى يا أخوانا هي تطبيق من تطبيقات توحيد الربوبية، وهذه إذا فهمت يا أخوانا فهي مفتاح باب التوكل وباب التسليم وباب الإنابة وباب التفويض بالله جل وعلا. وهي أن الاستقلال بالفعل، استقلال مش فعل، أن الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين جل وعلا، وأن التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين. الربوبية دي، فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات، وليس فيها ما هو وحده علة تامة، وليس فيها ما هو مستغن عن الشريك في شيء من المفعولات. يرى كلام انتبيه ومقيم ونشرحه بعد كده. نقول ثاني، الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين، والتنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين، فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات، وليس فيها ما هو وحده علة تامة، وليس فيها ما هو مستغن عن الشريك في شيء من المفعولات، بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب في شيء من المفعولات إلا ويشاركه سبب آخر. يعني يا أخوانا الكلام ده، خلاصة هذا الكلام إن عمرك ما هتجد مخلوقا من المخلوقات يفعل فعلا من الأفعال وهو مستقل بالتأثير. يعني طب أنا هو الآن أقرأ وأنتم جيتم من البيت للمسجد ونحن صلينا، مش دي أفعال ولا مش أفعال؟ أفعال ومش أفعال؟ أفعال. هل أنا مستقل لي ولا مش مستقل؟ مستقل ولا مش مستقل؟ لا مش مستقل. ليه؟ لأن كل فعل من هذه الأفعال معتمد يا أخوانا على شروط وعلى أسباب وقصاد موانع، لو وجدت مش هيحصل فعل. تالي الكلام صعب شوية، الحمد لله إن شاء الله. يعني أنا دلوقتي وأنا بقرأ الآن عشان أقرأ لازم أنظر بمين؟ بعينيا. وعينيا تتحرك إزاي؟ لازم مرتبطة بإشارات من مخ الكلى. طب المخ ده لازم يكون في قلب وفي جهاز عمال الدم يتدفق والنفس يخش يخرج. طب والنفس يجي منين؟ من الكون. طب والأكسجين جاي منين؟ من عمليات معينة، والكلام ده كله وده من خلق مين؟ من خلق رب العالمين جل وعلا. طب انا لا قدر الله او ان شخصا ما حدث خلل في جهاز البصر يحصل ايه؟ لا يمكن، لا يقرا. يبقى كل فعل من افعالك ليس مستقلا بالتاثير، وانما معتمد على اسباب وقصده ايه؟ وقصده موانع. انما فعل رب العالمين جل وعلا كن فيكون، لا هو معتمد. وربنا سبحانه وتعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا وجعل لكل شيء سببا، لكنه جل وعلا جعل هذه الاسباب سننا كونيه قدريه، لكنها الفعل مش مطالب فيها. لا، المعجزات مفيش بقى الزول الكلام ده كله، لكن كل افعال المخلوقين متوقفه على ايه؟ على تحقق شروط واسباب وعلى انتفاء ايه؟ على انتفاء موانع. لهذا بقى يا اخوانا انت بتشتغل عند واحد يديك مرتب اخر الشهر، لاحظ، لان اخوانا توحيد الربوبيه يقتضي انك تفرد الله جل وعلا بالخلق والفعل والامر والحكم والكلام ده كله، فلا ترى الفاعل الحقيقي الا من؟ الا الله جل وعلا. البشر بيفعلوا نعم، لكن افعالهم ليست مستقله. اللي بيديكي المرتب اخر الشهر ده هو بنفسه ولا الله جل وعلا قدر اسبابا وقدر شروطا؟ ولو زعل عليك ممكن ما يديكش ويشيلك في الشغل. يبقى هناك اسباب وشروط وهناك ايه؟ وهناك موانع. اللي هيظلمك، اللي هيضربك، اللي هيسجنك، اللي هيأذيك، اللي هيعمل ده كله لا يفعل شيئا من هذه الافعال الا امتى؟ مخه بيتحرك وعقله يفكر فيك انه يضربك، يوصل لك اذى، يفكر الاول يبقى بيحصل له عملية تفكير من جوه، يجي يمضي قرار او يفيك بايديه او الكلام ده كله، يجي عشان تتحرك. واعتمد على ايه؟ على مجموعة كبيرة جدا من الافعال ومن الاسباب ومن الشروط. طب لو جاله مرض، شيء يقدر يجيلك، شيء يفكر فيه. لو ان الله جل وعلا شغله بعارض او بطارئ، هو ما يفكر فيه. لو ان الله جل وعلا اوقف مراكز التفكير عنده، شيء يفكر. لو ان الله جل وعلا ابتلى بمعاد، بسهو، بغفلة، بابنه يمرض، بالكلام ده كله، فتجد ان كل فعل من افعال المخلوقات مش مستقلة، انما يا اخوانا منبنية على تحقق شروط واسباب وانتفاء موانع. وخالق الاسباب والشروط والموانع هو من؟ هو الله. فعاد الفعل في حقيقته الى من؟ الى الله جل وعلا. اذا اخونا لو فهمنا توحيد الربوبيه حق الفهم، فلن يتوكل العبد الا على مين؟ الا على الله. ولن يفوض الامور كلها الا على مين؟ الا على الله جل وعلا. تعالى الناس يرضوا عليك او يسخف او خايف يسخف، من الذي يملك رضا الناس عليك؟ الله جل وعلا. من الذي يحرك؟ عارف لما واحد يرضى عليك او يسمع عليك بكلمه، حتى يتكلم هذه الكلمه لابد اولا ان يعتقد فيك خيرا او صلاحا. والعمليه دي ناشئه عن ايه؟ عن ان هو جات له فكره معينه وهذه الفكره رسخت، ثم عندما ترسخت في ذهنه وفي داخله اخرجت على لسانه ثناء ومدح، او على العكس جاءت له فكرة سيئة فأخرجت ذما أو قدح. كل ده معتمد على إيه؟ على شروط وعلى موانع. المطر لما ينزل، الزرع لما يطلع، كل شيء في هذا الكون، كل حاجة في الكون يا أخوانا ده ما يمشيش إلا بده، وده لو جاله مانع من ده هيتضاربا ولن يحدث الفعل. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا إيه؟ خلقنا زوجين الزوج المثيل والنظير. يعني كل حاجة ليها يا اخوانا نت وليها مثل. بلاش من الشمس، الشمس يا اخوانا تؤذي ممكن، فيأتي الظل يدفع هذا الأذى، النار تحرق ولا لا؟ تحرق. فيأتي الماء ليدفع هذا الايه؟ هذا الإحراق. الهواء ممكن يقطع، فجعل الله جل وعلا البيوت سكنا. البرد يؤذي، فجعل الله جل وعلا الملبس والمأوى سكنا. لن تجد شيئا في الكون يفعل الا معتمد عليه اسباب الشروط وقصاده ايه؟ موانع تمنعه. الغالب اللي هيظلمك، قلنا شروط ويؤمر ده وينهداه ويقول لي ده روح وتعالى، وده بايده، قلبه بيد من؟ بيد الله. فعله بيد من؟ بيد الله. هناك 100 مانع ومانع، لو شاء الله جل وعلا ان يتحرك مانع لتحرك. المرض اللي بيمرض ده فيروس يخش، مين اللي خلاه يخش؟ ومين اللي خلاه يعمل؟ ما الكون مليء بالميكروبات، مش معنى ده بالذات عنه؟ وش معنى ده بالذات ما طلعتش المضادات اللي في جسم الانسان وقتلته؟ جهاز المناعه ما اشتغلش ليه؟ لماذا يشتغل هنا ولا يشتغل هنا؟ ستجد في النهايه ان كل التاثير وكل الفعل في واقع الامر راجع الى من؟ راجع الى الرب جل وعلا. وتوحيد الربوبيه من مقتضياته ولوازمه أن تعلم أنه لا يوجد أحد مستقل بالتأثير إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فعلى هذا يا أخوانا ما من مخلوق إلا له شريك وند، والرب سبحانه وحده هو الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثل له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا. نقول ينفع رب مضاف، رب الدار والمرأة ربة الدار ورب الولد ورب البيت ورب الدابة، إنما رب على الإطلاق لا يكون إلا مين؟ إلا الله جل وعلا. ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا، لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع، وليس ذلك إلا لله وحده سبحانه وتعالى وجل وعلا. يبقى قلنا الخلق من إيه؟ من أبرز الأفعال. وقلنا الربوبية بقى خلق والرزق والإحياء والمماتة. فتوحيد الربوبية أن يوحد الله جل وعلا بكل هذه الأفعال سبحانه وتعالى جل وعلا. ده أخوانا توحيد الربوبية باختصار شديد، ده توحيد المعنى. نعم، يعني المخلوق لا يخلق، المخلوق لا يطلق عليه خالق، المخلوق لا يطلق عليه خالق إلا تجوزا أو ردا على إلا تجوزا أو ردا كما في قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فكأن الله جل وعلا يقول لهم هب أن هذه الأصنام هب تنزل تخلق أو تفعل، فالله جل وعلا هو أحسن الخالقين جل وعلا، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه وعلاه سبحان الله وتعالى عما يصفون وعما يحبون. لا يخلنا معنى توحيد الربوبية. هناخد دلوقتي نواقض أو عياذا بالله الشرك في توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية يعني هتعمل إيه؟ هتفرد الله جل وعلا بكل أفعاله النازلة منه جل وعلا إلى مين؟ إلى المخلوق. بالمناسبة يا أخوانا قبل ما نخش في الشرك في الربوبية، تعال نشوف قضية الاستنساخ نطبقها على توحيد الربوبية. احنا عرفنا ايه؟ ان من المنفرد بالخلق الله جل وعلا، من المنفرد بالاحياء الله جل وعلا، من المنفرد بالإرادة الله جل وعلا. ففي قضية الاستنساخ هل تخل من قريب او من بعيد بربوبية الله تعالى؟ هل فيها من قريب او من بعيد مساج بالربوبية او بالخلق؟ هل هي اولا انشاء من عدم؟ هل يقولنا هي ما بيعمل ايه؟ بياخد خلية من أي، سواء بقى من نعجة دولي او من اي نعجة او من كاملة كله، ويعمل ايه في الخلية؟ هو يعمل لها يفرغها من نواة، وبعد كده يعمل لها حقن معين باشياء علمية طبية تقنية من نجدها وتفصيلاتها، ثم يدخلها بعد ذلك فين؟ في النهاية بعد مرحلة او اخرى ستدخل الرحم، رحم المرأة مرة ثانية، مرة ثانية، ولن تنفق الروح الا فين؟ الا في رحم المرأة مرة ثانية. فهل هي اطلاق الامر خلق؟ ليس خلق، وانما هي في واقع الامر صنع وليست ايه؟ هي صنع وليست خلقا. ما الفرق بين النجار اللي يجيب الخشب ويعمل منه سرير او كرسي، وبين الذي ياتي بخلية من كائن موجود خلقه الله تعالى يعمل لها عملية تفريغ النواة ويدخلها في رحم النعجة مرة ثانية وتخرج لها مولودا؟ ما الفرق بين هذا ايه؟ لا فرق بين هذا وذاك، وفي النهاية لا استنساخ ولا غير استنساخ، يخل بربوبية الواحد القهار سبحانه وتعالى جل وعلا. ايضا يا اخوانا لاحظ ان نظرية التطور او نظرية النشوء والارتقاء بتاع داروين هي في واقع الامر نوع من الكيد الذي يقول في نهايته الى عياذا بالله مساج للربوبية الله تعالى. ليه؟ لان النظرية عايزة تنتهي في النهاية الى ان ادم عليه السلام او البشر لم يخلقوا منين؟ من طين. انما هي سلسلة من التطور، البشر كان اصله ما عرفش ايه او قل سلسلة جبل او غيره، الى ان نتطور الى الخلية الوحيدة اللي هي اول هذه المخلوقات. فالبشر اصله مش من طين، البشر اصله مش ايه؟ مش من طين على هذه النظرية، وهي مضادة صريحة للنصوص المتواترة عندنا في القرآن وفي التوراة وفي الانجيل وفي كل الكتب السماوية التي تتفق أن الله جل وعلا وإن أول الخلق هو مين؟ هو آدم، وأن الله عز وجل خلقه من خلقه من طين، ومش تطور عن خلية ولا عن قرد ولا عن أي شيء من هذه الإيه؟ من هذه الأشياء. ولتعلم نظام ده هي مؤامرة من ضمن المؤامرات اليهودية الكثيرة التي تحاول أن تفسد. غرضها طبعا الأول إفساد العقيدة النصرانية، ثم بعد ذلك أريد لها أن تغزو العالم كله وتسيطر على العالم كله، ويصبح الإنسان ده كائن مادي من خلية لينفصل عن ربه وليحاد الرب سبحانه وتعالى وجل وعلا. الشرك في الربوبية يا أخوانا أو نواقض توحيد الربوبية يمكن أن نجملها في جملة واحدة. يبقى الشرك في الربوبية حاجة من اثنين، اما انكار انفراد الميت جل وعلا بالخلق والحب، هذه نوع، وإما إثبات شريك لله جل وعلا في الخلق والحكم. يبقى الشرك في الربوبية حاجة من اثنين، إما واحد يمكن يقول لا مش ربنا اللي خلق أعوذ بالله، أو مش ربنا اللي رزق أعوذ بالله، أو مش ربنا اللي أحيا، أو مش ربنا اللي أمات، أو الذي رفع أو الذي خفض، أو كل فعل من أفعال الله، ده نوع من أنواع الشرك في الربوبية. وجحود الصانع، جحود الرب جل وعلا، ما فيش رب خلق ورزق زي ما قلنا قبل كده، لم يوجد من قال فيه حقيقة في قرارة نفسه، وإنما وجد من قاله إيه بلسانه كما قال فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. نعم. لا طبعا اخوانا الاستنساخ لا يجوز، الاستنساخ اخوانا لا يجوز لانه يترتب عليه مفاسد لا تحصى، منها مثلا اخوانا انها عياذا بالله ستهدم سنة الله جل وعلا في التزاوج، وممكن بعد كده يعمل بلاش الرجل بقى يستغنى نهائيا عن الرجل، وتستطيع المرأة ياخذ خلية من المرأة ويطلع ايه ويطلع بنت، منها انها ستهدم العلاقات. طب البنت اللي طالعة دي يا ترى بقى تبقى يعني ايه، لو قلنا ان كما بعض الناس في المجمع اللغوي سماها الطبيق، طبيق يعني ايه، يعني زي ما يقولوا النسخة المستنسخة الجديدة، هل هي تكون بنت اللي خرجت منها ولا اخت ولا ايه، ومن يكون عمها ومن يكون خالها، وهل يا ترى هذا الطبيق ايه علاقته بالاصل اللي اتخذ منه، هل يرث ولا لا يرث، ولو هذا الطبيق اللي هيكون نسخة طبق الاصل عمل جريمة يحصل بقى عملية ايه، ناخد مين، نمرة واحد ولا نمرة اثنين، فقلنا حسن، فحسن رقم واحد ولا حسن رقم اثنين، مين اللي سرق مين اللي تقطع يده، هتلخبط بقى، يحصل لخبطات لا نهاية لها، ثم ينبني عليها عياذا بالله بقى نوع يعني مفاسد لا تحصى، لا تحصى ولا تنحصر. هم كانوا عايزين يخرجوا الشخصيات القجرة على مدار التاريخ، يجيبوا لنا هتلر جديد ولا يجيبوا لنا نابليون جديد، يدوروا على اي خلية من خلاياه ولا جثته ولا عظمه ولا حاجة، ويطلع هؤلاء النماذج القجرة. طبعا كل ده كان ايه، كل هذا لا يجوز يعني. اما في عالم النبات او في عالم الحيوان اذا كان فيها نوع من تحسين السلالات او نوع من الإفادة العلمية، او النبات يرقى او ينمو او ياخد نبات يطلع من نبات يتحسن، هذا ايه، هذا يجوز. اما في عالم الانسان فلا يجوز، لانه اول مفسدة يخل بالطريقة التي جعلها الله السبيل الوحيد للتزاوج على ظهر الأرض، ولأنه يؤدي إلى فساد النوع البشري. ليه أخوانا؟ زي ما يقولوا الرجل أو أي إنسان منا بياخد صدره رفيع من أمه ومن أبوه، فبيحصل نوع من التلقيح ونوع من تحسين السلالات، ولهذا الأقارب في الغالب بيخرج أولاد إيه؟ أحيانا كثيرا أولاد عندهم معاها، أو لأن إيه؟ في نوع من التقارب. فلما تخيل إن الطبيق ده واخد نسخة تبقى الأصل من مين؟ من المستنسخ رقم واحد، الجيل اللي بعده يستنسخ منه، بعد شويه هيطلع انسان مشوه وانسان عليه، لان مفيش عمليه تلقيح جديد او تحسين للسلاله مره ايه مره، فهو لا يجوز، هو ايه، هو امر ليس صحيح. الاطفال الانابيب يا اخوانا ما فيهاش بقى حاجه كتيره، الاطفال الانابيب ما هي الا ان ياخذ الحيوان المنوي من الرجل فيشوه معين سليم، وياخذ البويضه من المراه ويلقحهما في جو معين لان هناك عيب الماء بالمراه او برحم المراه او بعمليه تبويض او غيره، وبعد كده تخش مره ثانيه فين؟ الى رحم المراه مره ثانيه، والولد هينفش بالطريقه الطبيعيه العاديه، تنفخ فيه الروح في الرحم، هيخرج في النهايه مين؟ من رحم المراه مره ثانيه. فليس فيه مساس مطلقا لقضيه الايه؟ بانفراد الله جل وعلا الايه؟ بالخلق. ليس فيه، مش ممكن يا اخوانا، يعني لن يوجد. احنا بنسأل عن ايه، هل تتصور ان العلم سيخترع يوما ما يناقض او يمس جناب الربوبية؟ حاشا وكلا، كما قال الله جل وعلا يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والايه، ضعف الطالب والمطلوب. وكان في الحديث القدسي فليخلقوا ذرة فليخلقوا ايه، فليخلقوا ضعف. فإذا يخلنا الشرك في الربوبية أو الشرك في توحيد الربوبية نستطيع أن نلخصه بكلمة واحدة، أنه إما إنكار انفراد الله جل وعلا بالخلق وبالحكم، وإما إثبات شريك لله جل وعلا في هذا الأمر. فالشرك في الربوبية أن يجعل لغير الله تعالى معه تدبيرا ما، وله ظروف متعددة، أنواع الصور الشرك في الربوبية أو نواقض توحيد الربوبية. منه شرك التعطيل كشرك فرعون. فرعون عمل ايه؟ عطل طبعا بلسانه كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. فانكار ربوبية الله جل وعلا كما عند بعض الملاحدة قديما وحديثا. ومن الشرك في الربوبية هنقولها دلوقتي، هناخد ثلاث امثلة بقف عندها او اربع امثلة. المثال الاول القول بقدم العالم، ده نوع من انواع هذا الشرك في الربوبية. النوع الثاني او الصورة الثانية القول بوحدة الوجود او بالحلول والاتحاد، وحدة وجود او حلول والاتحاد. ايضا اسناد بعض الحوادث الى غير الله، زي ما عند المجوس يقول لك في خالقين، في النور وفي الظلام، اللي خلق الخير هو اله النور، والذي خلق الظلام او الذي خلق الشر هو اله الايه؟ اله الظلام. واخيرا صرف التحليل والتحريم والانفراد المطلق بالحكم والامر والنهي الى غير الله، فيصير غير الله جل وعلا حكما او حاكما او مشرعا يحلل ويحرم كما شاء، ويتلقى منه البشر الاوامر والنواهي مع التسليم الكامل والانقياد المطلق. ده قلنا اخلال واضح توحيد الايه؟ توحيد الربوبية. يبقى دي صور متعددة من الاخلال ومن نواقض ومن الشرك في توحيد الايه؟ في توحيد الربوبية. اول حاجة قلنا القول بقدم العالم، ناخد هذه الامثلة بسرعة ان شاء الله. اول حاجة القول بقدم العالم، يعني ايه القول بقدم العالم؟ المسلمون يا اخوانا ظلوا في العصر النبوي وفي عصر قرون المفضلة قرن الصحابة وحتى يعني جزء من عصر التابعين رضي الله عنهم، كان منهجهم صافيا يتلقوا منين المعارف والعقائد؟ من الكتاب ومنين؟ ومن السنة. حتى حدث للأسف كارثة كبرى أثرت يا اخوانا في الفكر لحد النهارده، وهي أن خليفة من خلفاء المسلمين خليفة عباسي يسمى المأمون بعث إلى الروم وإلى غيرهم يطلب منهم كتب الفلسفة، كتب اللي عندهم كتب الأوائل أو ما يسمى بكتب الإيه؟ بكتب الحكماء. يطلب منهم كتب الفلسفة وكتب الحكماء. هناك قصة مشهورة ذكرها السوط وغيره، أن المأمون لما بعث إلى ملك من ملوك الروم يقول له: ائتني بما عندك من كتب الحكمة والفلاسفة الأول. استشار الملك الرومي ده استشار أكابر القوم، وكان منهم بطريق من أكابر يعني السادة والقساوسة، فقال له: ما رأيك؟ فقال: ادفعها إلي، فإن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا أفسدت عليهم دينهم، فإن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا أفسدت عليهم إيه؟ أفسدت عليهم دينهم. المشكلة يا أخوانا أن المجتمع المسلم ساعتها والحضارة والتقدم والعلم والدولة الإسلامية في العصر العباسي بلغت القوة والسلطان، وكانت المملكة المسلمة أو الخلافة الإسلامية لا تغيب عنها الشمس بحق، الشمس لا تغرب أبدا عنها، تغرب هنا تروح فين؟ تروح هنا. فلو كان المسلمون في هذا العصر تلقوا هذه الكتب كما يدرس الإنسان السموم، شوف إيه والله كيف يتقيها وكيف يدفعها، لكان ممكن، وإن كان الأول أصلا نبتعد. لكن للأسف الشديد حدث نوع من الانبهار، معلومات جديدة وفكر وعقل وتفكير، والخبر النامع أرسطو وأفلاطون ومن تاني وسقراط، هؤلاء الأكابر أو أساطين وداعقين الفلسفة، فحدث نوع من الانبهار فدخلت هذه الأفكار إلى المجتمع المسلم. أثرت بقى إيه؟ أثرت في كل الفساد الذي تراه من الفرق والنحل والعقائد، شيعة وخوارج ومعتزلة وبعد كده أشاعرة وفلاسفة الفارابي وابن رشد وابن سينا، وكل هؤلاء تأثروا بتلك المقالات. كان من أخطر المقالات إخواننا التي قالها هؤلاء وكل مقالاتهم ذاتلة أن العالم قديم وليس محدثا. يعني العالم ده، العالم اللي هو إيه اللي احنا شايفينه كله، السماء والأرض والكون والجبال وكل ده، هذا الكون كله قديم وليس محدثا. يعني إيه؟ يعني ليس له أول، ليس له بداية، هو موجود من الأزل كما هو. طب إزاي ربنا خلقه؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هو صدر عن الله جل وعلا كما تصدر العلة عن المعلول. يعني إيه؟ يقول لك يعني أنت لو لابس خاتم وحركت إيدك، بمجرد إنك أنت تحرك إيدك بيتحرك مين؟ بيتحرك الخاتم في نفس الدقيقة وفي نفس اللحظة. تقدر تقول إليك اتحركت الأول ولا الخاتم؟ مين فيهم؟ طب شو الاثنين تحركوا ايه؟ تحركوا معا. فالعالم صدر عن الله، يقولوا كده، أزلا وأبدا، وهو قديم غير محدث. هو قديم غير ايه؟ غير محدث. وطبعا هذا الكلام عياذا بالله مناقضة صريحة بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين في كل زمان وإيه؟ في كل زمان وفي كل مكان. هذا الكلام يا إخواننا نص كثير من أهل العلم على أنه عياذا بالله كفر مجرد، على أنه عياذا بالله كفر، نسأل الله العفو والعافية. ممن قال بهذا الكلام، وإن كان ليس يعني كلمة الكفر حاجة أو قول الكفر حاجة وإسقاط الأحكام عليهم حاجة ثانية، إن كان لهم يعني مفاسد لا تحصى، أغلب الفلاسفة الإسلامية سواء كان ابن سينا او الفارابي او ابن رشد الذي تسول الان حوله ضجه شديده او يعني يبجل ويعظم، مع ان عنده انحرافات لا تخفى، ومنها او من اخطرها انه من القائلين بايه؟ بقدم العالم، انه من القائلين بايه؟ بقدم العالم. وهذا نوع من الاخلال بتوحيد الايه؟ توحيد الروح. يقول عنهم ابن تيميه رحمه الله عليه: وأصل قول هؤلاء الفلاسفة أن الأفلاك قديمة أزلية، وأن الله جل وعلا لم يخلقها بمشيئته وقدرته في ستة أيام كما أخبرت به الأنبياء. ويقول أيضا: وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في الحقيقة أنه أي لا لم يخلق، فإن ما يثبتونه من الخلق إنما يتضمن التعقيد، فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبدا. يعني الفلك موجود مع الله أزلا وأبدا، ساعة ما ربنا موجود فخر الله، الله ليس له أول، سبحانه وتعالى أنت الأول فليس قبلك شيء. فهم يقولون إن الفلك مقارن لله، صدر عنه زي ما العلة تصدر عن كان طبعا يعني زعبلات وخرافات، نسأل الله العفو والعافية. فامتنع حينئذ أو فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا له، أي مخلوقا لله، فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله. من وجه الأول فعل المفعول فاعل، فهم على كلامهم ربنا والكون والفلك كل ده مع إيه؟ مع بعض مقترنان يعني أو محدثا أو استغفر الله موجودان في وقت إيه؟ في وقت واحد. وهذا الكلام أيضا بالله كفر، هذا الكلام كفر لمن قاله وعالم وفاهم، لأن الناس الله رفع فيه. ربما بعض الناس الآن يقولون هذا الكلام ومش فاهم ومش عارف أو يقول كلامه إيه وخلاص، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا جدا. ويقول القاضي عياض مكفرا هؤلاء القائلين بهذه المقالة: وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدحيل. ويقول الإمام النووي: قال المتولي: من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع كان كافرا عياذا بالله جل وعلا. ويقول ملا علي قال: فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم لا يكون من أهل الصدق. ويقول رجل آخر اسمه منصور دهوتي: من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع جل وعلا فهو كافر، لتكذيبه للكتاب والسنة والإجماع. دي صورة قلنا من صور الشرك فين؟ في الربوبية أو نواقص توحيد الربوبية. صورة أخرى وهي القول بالحلول والاتحاد، هذا القول بالحلول والاتحاد نتج اخوانا عن دخول الفلسفة. كل المفاسد دي نتجت عن دخول الايه؟ عن دخول الفلسفة ودخول هذا الذكر غير الصافي وغير النقي للمجتمع المسلم. نتج عنها ان جماعة من الصوفية بلغ بهم الثناء في الربوبية، وإلا من اللي بيفعل ربنا؟ بيخلق بيرزق بيصنع كل حاجة ربنا. اذا هذا المخلوق لا وجود له اصلا، بلغ حاجة يسمونها عندهم الثناء، المخلوق ده مش موجود اصلا، انما من الموجود الله. فغفل عن التفريق بين شيئين، بين وجود المخلوق وجودا لا من ذاته، انا وانت موجودين لكن من الاوجدنا ربنا، انا وانت بنفعل عاضد في الشيء المستقيم، انما من اللي انشا فعلنا وخلقه الله. فغفلوا عن التفريق بين هذا، وبلغ بهم ما يسمونه بالاصطلاح او ما يسمونه بالزمول الوجه وحالات من الانفصال، زي يقولوا كان الواحد منهم حتى يقول الحلاج لا في الجبة إلا الله، ويقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرته، ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، وكل هؤلاء عياذا بالله بلغ بهم الحال ألا يفرقوا بين وجود الرب ووجود العبد، قال لك هو كل واحد رب عبد والعبد رب. يا ليت شعر من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد أو قلت عبد أن يكلف، والعملية لا بقى عندهم وبقى ما في الجبة إلا الله عياذا بالله، حتى إن أحدهم عياذا بالله. شوف كل ده أخوانا ماشي من إيه؟ هذا الكلام في رجل يسمى أفلوطين، كان نوبي وكان عايش في اسكندرية قبل ميلاد المسيح أو بعد ميلاد المسيح عليه السلام شوي. هذا الرجل هو الذي أنشأ هذه المقالة اللي هي إيه؟ وحدة الوجود الحلو والاتحاد. فلما ترجمت الفلسفة ودخلت المجتمع المسلم اطلع عليها ابن عربي وابن الفارض وابن الزول، وادخلوها ليكيدوا بها المين للاسلام والمسلمين، ان هو بعد كده يقول لك كله مع بعضه. طب وبعدين يجي الصليبيين يخشوا المجتمع المسلم، الصليبي ده ما هو الا مين؟ الا الله، استغفر الله. وفعلهم ده مين؟ من الله. والنصر لهذين مين؟ من الله. يبقى الحل ايه؟ أن نمكث هكذا في الزوايا وفي التكايا، نسبح نصلي كل حاجة وربنا هو يعمل إيه؟ لو شاء الله أن ينتصر انتصر، لو شاء الله أن ينهزم انهزم، وكان بعضهم يقولون له أنت مع مين؟ يقول أنا مع من غلب. يعني تساوي المسلمين أنت مع مين فيهم؟ أنا مع من غلب. ليه مع من غلب؟ لأن الذي غلب فوزه أو نصره دل على أن هذا ما يرضي مين؟ ما يرضي الله. فخلاص ما دام ما يرضي الله انا ازاي اعارض ما يرضي الله؟ للاسف الشديد لدرجه اخواننا ان الفرنسيين لما دخلوا المغرب القرن 1800 وشويه كانوا يستميلون بعض هؤلاء المخرفين، يديلهم فلوس وثانيين يقول لك هو ربنا مين اللي ايدهم بالسلاح وبالقوه؟ ربنا. لولا ان الله جل وعلا يحب هذا الامر ويريده ما كانش ما كانش ايدهم. واحدث هذا في المجتمع المسلم نوعا من التواكل ومن السلبيه، ثناء بقى غايه العبوديه عندهم ان يصل العبد الى درجه الثناء، يعني يعمل ايه؟ يتحد بالله عياذا بالله. يبقى في حلول بقى واتحاد، والاناء حل بالماء والماء حل ورق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشابه الامر وكله على بعضه زي بعضه، ونسال الله تعالى العفو والعافيه. وهذا الكلام يخلنا في قمة الفساد وفي قمة الضلال والمعاندة في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. ليه طيب ناخذ ربوبية؟ لأنه بيعمل ايه؟ لأنه ما خلاش بقى مش عبد ورب، بقى كله ايه؟ بقى الرب هو العبد والعبد هو الرب، مش العبد يعني انه انت بس، لا، إذا كان أحدهم يشوف الكلب عياذا بالله فينفع عليه ويقول هذا الله، استغفر الله، وهذا ربي أعوذ بالله. نسأل الله تعالى العفو والعافية، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقال له بعض تلاميذه الأذكياء، حفيد من ذكي، قال له ما تقول في زواج المحارم؟ يعني الواحد يتجوز أخته أو بنته أو أمه ما دام كله زي بعض وإخواننا مش حلال وحرام. ليه؟ لأن هو الرب وهو العبد وكله زي بعض، لا في حلال ولا في حرام، والتكاليف تسقط والعبادات تسقط والعملية تبقى سباح مداح، يعني سمك مرن تمر هندي عياذا بالله. فقال له: ما تقول في زواج المحارم؟ قال له: عندنا أم عندهم؟ عند هؤلاء المحجوبين هم سائر المسلمين الموحدين الذين يفرقون بين وجود الرب ووجود العبد، عندهم حرام وعندنا لا شيء فيه. فقال له: وأين عندنا وعندكم؟ كيف معتقد أن كل واحد ليه بقى فرقت من عندنا وإيه بين عندنا وبين عندهم؟ ما شاء الله الأمر. طبعا يكون هذا الكلام يعني لا نطيل بالله، يعني إيه يعني نسأل الله رفع فيه كلام في غاية السوء، وحكايته كما يقول بعض أهل العلم: حكاية هذه المذاهب تغني عن إبطالها وردها، هي واضحة الفساد وظاهرة البطلان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من نواقض توحيد الربوبية أيضا يا إخواننا سب الله عز وجل والاستهزاء به. نعم يا إخواننا، حب القول المقالة، هذه المقالة كفر، إنما كما تعلمون أن الحكم على المعين بالكفر يقتضي يقتضي تحقق شروط وانتفاء موانع وإقامة الحجة، ولا يبادر واحد فينا، لا يبادر واحد فينا. ضريب، اقرأ ترجمة الذهبي لابن عربي تجد أن الذهبي يتوقف في ابن عربي، مش هو بيحكم عليه بالكفر. حتى شيخ الإسلام تيمية كان في أول حياته من المعجبين بابن عربي، وقال هذا الكلام في مجموع الفتاوى، قال هذا الكلام في مجموع الفتاوى. فلما قرأ له خصوص الحكم والفتوحات المكية ظهر له فساد كلامه وبطلانه، والمجلد الثاني كله من مجموع الفتاوى تقريبا كله في الرد على مين؟ على أصحاب وحدة الوجود وأنصار مذهب الحلول إيه؟ الحلول والإتحاد. هذه مقالة بلا شك كفر صريح، إنما قائلها لازم طبعا إيه؟ وإن كان إخواننا هذه لا تخفى، يعني الإنسان يشوف فيها قلب حجة، قالوا لك الرب هو العبد والعبد هو الرب، عايز إيه بعد كده؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. يا إخواننا الرب اللي يقول إيه؟ الله ربي لا أريد سواه، ما في الوجود حقيقة إلا هو، هذا الكلام في نظر. إن كنت تقصد ما في الوجود حقيقة لذاتها مستقلة بتأثيرها وبأفعالها فعلا، إنما إن كنت تقصد ما فيش حقيقة إلا الله، هو ده كلام من وحدة الوجود وشيوع الاتحاد. أيضا بعض الناس يفسر لا إله إلا الله فيقول معنى لا إله إلا الله معناه إيه؟ لا موجود إلا الله، ده كلام باطل. لأن أنا وأنت إيه؟ ما أنا موجود وأنت موجود والعمود موجود والمسجد موجود، كل ده موجود. إنما هم يقصدون لا موجود، وجوده من ذات مستقل بالفعل والتأثير إلا من إلا الله، وأما وجود المخلوقات فمن غيرها. لكن فيه العبارة المهمة يا أخي، تكسر كلمة التوحيد كما كان في سورة السلف، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا إيه؟ إلا الله. ليه نروح بقى لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله؟ هذا كلام صحيح يعني، ولا يدل على توحيد ولا شيء من هذا القدر. طيب يا اخواننا، عشان حتى لا نطيل نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكمل ان شاء الله المره القادمه الكلام عن بقيه نواقض توحيد الربوبيه، عافانا الله واياكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن. لكن طبعا يا اخواننا عايزين ننبه، يعني القول لما تشوف واحد وقع في ناقض من هذه النواقض، الفعل شيء والحكم على المعين شيء ايه؟ شيء اخر. المسلم يجب عليه ان يحتاط في تكفير المعينين او في اطلاق احكام الكفر، فسق والكلام ده ايه عليه. اخ يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز ان اسيد محمدا صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم يا اخي، هناك فرق بين حالتين. الحاله الاولى هي الاذكار التوقيفيه كاذكار الاذان، اشهد ان محمدا رسول الله، او التشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، او كل الاذكار الشرعيه، فهذه يقتصر فيها على ما ورد في النص توقيف، لا تزيد ولا ايه ولا تنقص. اما خارج هذا فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ: قوموا لسيدكم؟ فاذا كان سعد بن معاذ سيد المهاجرين والانصار، النبي يقول المهاجرين والانصار او يقول الانصار بس، فنبي الله صلى الله عليه وسلم اولى بالايه؟ السياده. لكن ما كانش هدي السلف رضي الله عنهم ولا هدي الصحابه ان هم ايه؟ ان هم كانوا يعني دائما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجل في قلوبهم وفي أعينهم. ومع هذا اقرأ صحيح البخاري أو مسلم لن تجد مرة واحدة عن أنس بن مالك قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يقولها هو صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم. أخ يقول هل تنسخ السنة القرآن مع التوضيح بالأمثلة وجزاكم الله خيرا؟ جمهور أهل العلماء يا أخي يمنعون أن تنسخ السنة القرآن، ويقولون إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، ويستدلون بقول الله جل وعلا ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن العجيب أن الإمام الشافعي وهو ناصر السنة رحمة الله عليه يذهب إلى هذا المذهب ويرى أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن الصحيح أن السنة كالقرآن سواء بسواء ومثلا بمثل، ويمكن أن تنسخ السنة في القرآن، لكن هذا كلام نظري. فين الأمثلة اللي السنة فيها نسخ القرآن؟ هي ربما يكون المثال الوحيد يقول عليه هو أي الإيه؟ آية أو أحكام الوصية لا وصية لوارث نسخت قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين يدل على قال. فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث يدل على إيه؟ على عدم جواز هذا. إن ثم تخصيص أقرب من الناس، وعلى أي حال على المستوى النظري يمكن للسنة أن تنسخ القرآن، أما على المستوى العمل التطبيقي فربما لا يوجد ولا مثال صحيح أو يمكن مثال أو اثنين على الإيه؟ على الأكثر. نعم. يعني مش لا الكلام طبعا عن نسخ الأحكام يا أخوانا، مش نسخ التلاوة، الكلام عن نسخ الأحكام وليس عن نسخ الإيه؟ وليس عن نسخ التلاوة. أخ يقول السلام عليكم، سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إزالة الشعر الزائد في وجه النساء غير شعر الحاجبين حرام؟ نقول إخواننا سابقا الأسبوع الماضي أو اللي قبله النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتلمصة، والنمط اختلف الناس فيه، فذهب الإمام أبو داود إلى أن المقصود به شعر الحاجبين فحسب، وكتب اللغة تنص على أن النمط يعم كل شعر أو يعم الأخذ من كل شعر في الوجه، وهذا هو الأظهر والله أعلم. فالمرأة لا تأخذ من شعر الوجه إلا إذا نبت لها شارب أو إيه؟ إلا إذا نبت لها شارب أو شارب. أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوة هداهم الله يطعنون في الإمام أبي حنيفة، ومنهم من يكفره، فما حكم هؤلاء جزاكم الله خير؟ أعوذ بالله. قلنا هذا الكلام يعني في غاية الخطورة وفي غاية الفساد،